الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب تأكيدا وتأييدا لما سبق، فإن الباب السابق أطلق فيه لفظ الكفر على بعض الذنوب التي لا تخرج الإنسان عن الملة، وهنا أراد التأكيد بأسلوب آخر وبصيغة أخرى، فقال:
باب المعاصي من أمر الجاهلية.
المعاصي من أمر الجاهلية، وليس المقصود الجاهلية التي هي قبل الإسلام، ولذلك بعض الناس ربما يستدل بما سيأتي من حديث أبي ذر وذكره هنا في الترجمة: إنك امرؤ فيك جاهلية، قد يستدل به على تكفير المجتمعات الإسلامية، وهذا ولا شك أنه فكر خارجي، فكر ضال، وضلاله ضلال مبين. ولذلك بعض الكتاب وبعض من ينتسب للعلم أو ينسب إلى العلم يستدل بمثل هذا الحديث، وليعلم أن ذكر إطلاق لفظ الجاهلية على عصر من العصور هذا فيه تكفير للمسلمين وإخراجهم من دين الله عز وجل، وإنما الحديث أراد به أن بك صفة من صفات الجاهلية، كالشأن في ذكر بعض الذنوب بوصفها أنها كفر وليست كفرا مخرجا عن الملة. وقد أوضحت ذلك في دروس سابقة وبالرد المفصل حول هذا وبأطول من هذا، لكي نتبين إذا قرأت من أن هذا عصر جاهلي أو أن هذا المجتمع مجتمع جاهلي، فإن بها لمحة من فكر الخوارج، لأنه حكم على عموم المسلمين بأنهم جاهليون أو أنهم كفار أو أنهم خارجون عن الدين، وإنما الحديث وارد في حدود معينة، وليس المقصود من ذلك أنه ما يكون من جاهلية كفرية سابقة. ولذلك كما سيأتي في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم، قال أبو ذر: يا رسول الله، أعلى ساعتي من الكبر؟ قال: نعم، على ساعتك. وهذا يدل على أن أبا ذر كانت به تلك الصفة من الصفات التي كانت مرتسمة عند أهل الجاهلية ولم يعلم بتحريم هذا الأمر كما سيأتي في بيان الحديث. ولذلك يستغرب، وهل يظن بأبي ذر رضي الله عنه الذي هو من أزهد الناس وهو من أعظمهم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر مع ما لديه من الإيمان أن يكون جاهليا؟ لا يمكن أن يقول بهذا عاقل، فلا دلالة في الحديث على هذا الأمر. نعم.
شو حصل لكم؟ المراد بقولكم وليس المراد الجاهلية التي قبل الإسلام، يعني تقصد العموم؟
يعني نعم،
نص كلامكم حصل لكم وليس المراد الجاهلية التي هي قبل الإسلام،
لأن الجاهلية التي قبل الإسلام هي جاهلية الكفر.
المقصود العموم.
نعم،
عموم الجاهلية.
إيه نعم، عموم الجاهلية، لكن قد توجد بعض الصفات في بعض المسلمين وليس في الكل من به صفات أهل الجاهلية، كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، وقال عليه الصلاة والسلام أربع من أمور الجاهلية في أمتي، ليس المقصود من ذلك ما كان قبل ذلك. ولذلك البخاري رحمه الله هو دقيق في اختيار الألفاظ، ماذا قال؟ ولا يكفر،
ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك،
ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك، وضبطت في رواية من روايات البخاري ولا يكفر صاحبها إذا ارتكبها إلا بالشرك، حتى لا يجعل للخوارج بابا. ولذلك هو رحمه الله لما ذكر هذا القول أتى بالآية التي يرد بها على الخوارج، فإن مثل هذا الحديث وما مضى من حديث يكفرن العشير ليس فيه دلالة على مذهبكم من أن صاحب الكبيرة كافر ومخلد في نار جهنم، وإنما الآية تفصل في هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات قبل أن يتوب فهو إن تاب، صاحب الكبيرة إن تاب فإن توبته مقبولة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والأدلة في هذا كثيرة، لكن لو بقي مستمرا على الكبيرة حتى مات فلا يكون كافرا، إنما هو تحت المشيئة، ما دام أنه موحد ولم يشرك بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه في النار، ثم بعد ذلك يكون المرد له إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه ابتداء لا يدخله النار ابتداء، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. ولذلك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظروا إلى عظيم نصوص الوحيين من الكتاب ومن السنة، فإن من أشغل نفسه من طلاب العلم بالنظر وبالتأمل وفي قراءة كتب السلف وما أتى من شروحات لهم وتفاسير لهم حتى لا يزل، وحتى تكون أحكامه وفوائده مرتبطة بما كانوا عليه من مذهب سليم، سيستفيد فوائد جمة في العقيدة، في الأحكام الفقهية، في الآداب، في التربويات، وقل ما تشاء. نعم.
ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية.
إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا دليل على أن بعض الذنوب يطلق عليها جاهلية، لكن لا يكفر ولا يكفر صاحبها. وانظر إلى المفارقة بين التعبيرين أو بين الروايتين، قال: لا يكفر صاحبها، يعني أنه لا يخرج من الإسلام. أيضا في المقابل في الرواية الأخرى المشهورة: لا يكفر، يعني لا يقدم أحد على تكفيره.
وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إذن ذكر هذه الآية بعدما سبق ليبين أنه إن وصف بصفة أهل الجاهلية فإنه لا يكون ماذا؟ كافرا.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب.
ورحمه الله لما ذكر الباب وذكر جزءا من الحديث ليستدل بالجزئية على ما حكم به من أن صاحبها لا يكفر، وأتى بالآية، ذكر هنا تمام الحديث بسنده، ففي الترجمة لم يذكر السند، وهنا ذكر السند ليستدل على ما ترجم به بالحديث التام بسنده. فذكر عن شيخه أنه حدثه، وشيخه سليمان ابن حرب، ومرت معنا ترجمة له، وهو سليمان ابن حرب من الثقات الحفاظ، ولم يرى بيده كتاب، كان يحفظ، مع أنه يغير في ألفاظ الحديث فيأتي بالحديث بالمعنى في كثير من أمره، لكنه ثقة وصاحب علم وفضل، وكما سبق كان يغسل الموتى. وانظر إلى حال من سبقنا من هؤلاء العلماء، فإن كلا ميسر لما خلق له، متى ما رأى أحدهم أنه نافع فيما ينفع الناس حتى مع علمه فإنه يحرص عليه، فكان يغسل الموتى. نعم.
قال: حدثنا شعبة.
حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج، وهو من الموالي مولاه، ومرت ترجمة له، ولذلك كان حافظة ثقة ثبت. قد يخطئ في بعض الأسماء أحيانا لأنه كان حريصا على ضبط المتن أيضا، فبعض العلماء قد يحرص على السند أكثر من المتن، لكنه هو كان حريصا على الأمرين، لكن لكثرة العلم وتفرع العلم فإنه رحمه الله يخطى في بعض أسماء الرجال أحيانا ولا يضر مثل هذا، فما أحد يسلم. ولذلك قالوا فيه رحمه الله: وهل العلماء إلا من شعبة؟ يعني كأن العلماء تفرعوا من شعبة لقوة حفظه، وكان شديدا في نقد الرجال حتى إن بعض العلماء يتجنب مجالسه خيفة من أنه يصل به إلى أمر الغيبة، لكنها ليست غيبة، بيان ما عليه الرواة من ضعف وصفات هي بهم لحفظ السنة، هذا هو الواجب والمتعين. فسبحان الله، بعض الناس قد يقول هو شديد وغليظ، لا، سبحان الله، كان غليظا في موضع الغلظة ورحيما في موضع الرحمة. يعني من يرى نقده في الرجال ابتغاء وجه الله وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظن أنه شديد على وجه الإطلاق، لا، ولذلك هو مع الفقراء من أرحم الناس، حتى قيل هو أبو وأم الفقراء، حتى كان يقول: لولا الفقراء ما جالستكم. وكان إذا مر به السائل يدخل إلى بيته فيأخذ منه ما يتيسر له ثم يعطيه هذا الفقير. فانظروا، ليست هناك غلظة على وجه الإطلاق. فعلى كل حال شعبة له من هذه المنزلة. انظروا، سبحان الله، من الموالي ومع ذلك هذه منزلته رحمه الله. ولذلك هو له الفضل بعد الله عز وجل في تصفية وتنقية الأحاديث في العراق. هو في العراق نقى علم الحديث ونقد الرجال وبين الصحيح والضعيف وبين المتروكين، حتى أصبح من يأتي بعده يحتذي به، لأنه وضع الأصل. وسيأتي بيان شيء من هذا عن بعضهم. نعم.
عن واصل،
عن واصل ابن حيان الأحدب، واصل ابن حيان الأحدب، وهو مولى أبي بكر ابن عياش، وأبو بكر ابن عياش من العلماء، وستأتي له ترجمة بإذن الله تعالى، لكنه كان مولا له، وهو رحمه الله ثقة. واصل ابن حيان الأحدب ثقة.
عن المعرور،
عن المعرور ابن سويد، وهو من الثقات ومن المعمرين، سبحان الله. يقول الأعمش: رأيته وهو ابن 20 سنة بعد 100، وليس في رأسه ولا في لحيته شعرة بيضاء. بعد هذا العمر، بعض الناس يقول: سارع إلي الشيب وأنا صغير. هي مربوطة بأشياء تتعلق ب صحة الإنسان أو بهرمونات معينة أو ربما أيضا بصفات معينة. بعض الناس لا يغضب كثيرا أو أنه لا يحمل هما كثيرا، فهي على كل حال ليس الأمر مربوطا بخروج شيب أو بعدم خروجه، العبرة مربوطة. بعض الناس يقول كبرت وظهر في الشيء وكذا وكذا، أهم شيء عمرك، ماذا قدمت فيه لله لتنفع نفسك يوم أن تلاقي الله. نعم، وهو كما سلف من الثقات رحمه الله. نعم.
قال: لقيت أبا ذر.
يقول: لقيت أبا ذر. أبو ذر جندب ابن جناد، هذا هو المشهور، اختلف في اسمه لكن المشهور جندب ابن جنادة، وهو من الصحابة الزاهدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فيقول: لقيت، هذه تشعر بأنه التقى به في الطريق كذا. لكن الرواية الأخرى: مررنا على أبي ذر. فإذا أتوا إليه، أتوا إليه في هذا المكان والتقوا به.
لقيت أبا ذر بالربذة.
الربذة موضع هو قريب من المدينة، الربذة. نعم.
وعليه حلة.
وعليه حلة. الحلة كما يقول أهل اللغة: لا تكون حلة إلا من ثوبين. إذا لبس ثوبين فإنه يعتبر أنه لابس حلة، أما الثوب الواحد فليس بحلة. فعليه حلة، وذلك لأن لبس الثوبين ليس كلبس الثوب الواحد، ففيها جمال، الحلة فيها جمال، وخصوصا أن الثياب ليست كالثياب التي نعتاد لبسها. الثياب مثل الثياب التي هي الإزار الذي نلبسه في العمرة أو في الحج، يكون طويلا ويكون بألوان مختلفة. قد يلبسون الثياب والقمص، نعم، لكن لا يظن أن الثياب فقط هي الثياب التي نلبسها نحن. فعلى كل حال قال: وعليه حلة. نعم.
وعليه حلة وعلى غلامه حلة.
وعلى غلامه حلة. في رواية: وعليه برد غليظ، وصف بالغلظة البرد. نعم. وفي رواية: عليه ثوب، وهذا يناقض الحلة، لأن الحلة من ثوبين، فكيف يجمع بين الروايتين؟ قال الشراح: يجمع بينهما من أنه كان عليه حلة، ثوب جديد، والآخر خلق، يعني ليس بجديد. وعلى غلامه حلة، ثوب جديد وثوب خلق. فكأنهم قالوا: لو أخذت هذا الثوب الذي على غلامك ووضعته عليك لصار حلة جيدة. فهنا الوصف بالحلة يعني حلة جيدة. قلت: يعكر عليه أنهم قالوا: لو أعطيت غلامك ثوبا آخر، ثوبا آخر. فقد يقال جوابا عن هذا: من أن قوله الثوب الآخر، لو أعطيته ثوبا آخر، لا يلزم أن يكون ثوبا غير الذي يلبسه، قد يكون هذا الثوب الذي يلبسه أبو ذر رضي الله عنه، فتكون كلمة آخر يعني غير الثوب الجديد، هكذا تجتمع الروايات.
فسألته عن ذلك،
فسألته عن ذلك، ما السبب؟ هو يلبس حلة والغلام يلبس حلة، ومعلوم أن المطلوب شرعا في حق من لديه غلام، المطلوب في حقه المواساة لا المساواة، أن يواسيه، وذلك بالمعروف. ولذلك ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وسيأتي في جمل الحديث ما يدل على ذلك، قال: فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل. فالمطلوب المواساة لا المساواة، لكن أبا ذر رضي الله عنه لم يقتصر على الوجوب، إنما فعل الأكمل، ما هو؟ المساواة، عليه حلة وعليه حلة، فكان هذا داعيا إلى أن يسأل. ولذلك على الإنسان إذا رأى على عالم أو على صاحب له رأى أن عليه شيئا قد يخالف المعتاد فليسأله، ولا يبادر بالإنكار حتى يعرف الجواب. ولذلك سأله، من السائل؟ المعروف. نعم.
فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا.
فقال، أتى بالجواب: إني سببت رجلا، وفي رواية: شاتمت رجلا، في رواية: كان بيني وبين أحد إخواني شيء. وهذا الرجل من هو؟
مشهور أنه بلال.
المشهور أنه بلال، ولذلك الشراح في كثير من كتبهم يقولون هو بلال، ولذلك درج كثير ممن في هذا العصر يقولون هو بلال، بل إن بعضهم عزى هذا إلى البخاري، يعني قال: إن أبا ذر سابب بلالا، وعزاه إلى صحيح البخاري، هو قال به، ولا يوجد هذا، وإنما وجد في أثر به انقطاع، يعني ليس في البخاري ولا في الكتب المعتمدة، ليس بلالا. ولذا قالوا، وهذا أيضا مشهور، من أنه قال: يا ابن السوداء، التعيير يا ابن السوداء. ولذلك ابن حجر رحمه الله لما ذكر الروايات في قضية التعيير والسب قال: وفي رواية قال له: يا ابن السوداء. قال في رواية لم يعزها للمصنف. قد يفهم من الرواية التي قبلها التي عزاها، قد يفهم من أنه أراد البخاري، قد يفهم، لكنه لم يعزها، وهي ليست في البخاري حسب تتبعي، بل لم أجدها في الكتب الستة. كلمة ابن السوداء لم أجدها، وإنما وجدتها عند البيهقي في شعب الإيمان، من أن أبا ذر أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فقال ما أعرضت عني يا رسول الله إلا لأمر عظيم، فذكر أنه قد سابب بلالا وقال له يا ابن السوداء، لكنه حديث ضعيف. فإذا عزوا جملة يا ابن السوداء إلى البخاري لم أجد لها أصلا ولا في الكتب الستة، ولا في الكتب الستة. إذن هو رجل مبهم، هو رجل مبهم. التعيير هل هو بلفظ يا ابن السوداء؟ أيضا لم أجد دليلا صحيحا في هذا. وليعلم أن هناك شيئا يتناقل ويذكر في قضية هذا النزاع أو في هذا السباب، من أن أبا ذر كان جالسا مع بلال ومعه بعض الصحابة فتنازعوا في أمر، فقال أتنازعني في ذلك يا ابن السوداء، يقصد بلالا، فشكى بلال أبا ذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو ذر ووقف في طريق بلال ووضع خده على الأرض وقال مكفرا عن ما بدر منه: ضع قدمك على خدي. هذه لا تصح، هذه لا يعلم لها أصل صحيح في السنة، ولا يليق بأبي ذر أن يفعل هذا الفعل. ثم أيضا إن كان في ذلك من أنه يضع قدمه فيه إذلال، أيضا لو كان الوضع مع قوة لكان فيه ما يشبه نوع الضرب على الخد، والضرب على الخد مخالف للسنة. فإذا هذه القصة قصة باطلة. إذن سبب رجلا المشهور هو بلال، لكن لا دليل على ذلك. نعم، مشهورة، نعم، وعند بعض الدعاة والوعاظ، هذه المشكلة. لا بد أن يؤخذ العلم من أهله المحققين، ولا سيما في هذا الزمن. كان فيما مضى الناس لا يعلم بعضهم ببعض ماذا لدى فلان من العلم، ولا ينتشر شيء. الآن كثر العدد، كثرت الأعداد. ولذلك لو حضرت معنا بالأمس في ترجمة زيد بن أسلم وهو مولى لعمر، لما قيل لأحدهم كيف تجلس إلى عبد عمر وتترك مجالس أشراف قومك، فقال إنما يجلس الإنسان إلى من ينفعه في دينه. من ينفعك في دينك؟ في وسائل التواصل، في تويتر، في فيسبوك، في اليوتيوب، في قنوات تبث، لا تسمع لأي أحد. بقاؤك على ما أنت عليه من علم ولو قل، لكنه علم محقق، أطيب.
ليست الشهرة دليل على الصحة،
وليست الشهرة دليل على الصحة. الآن فيه أئمة في الصوفية والرافضة مشهورون، تدخل على اليوتيوب تجد أن مقاطعهم بمئات الآلاف، المتابعون لهم في اليوتيوب وفي تويتر بالملايين. العبرة ما هي بالشهرة، العبرة ما هي بالشهرة، ولذلك سيأتي معنا بعض تراجم بعض الأئمة أنهم كانوا لا يحرصون، ولذلك كما سيأتي معنا ومر معنا أيوب السختياني كان يقول أحسب أن الحديث كذا وكذا حتى لا يكتب عنه.
فقال إني سبقت رجلا فعيرته بأمه.
فعيرته بأمه، فعيرته بأمه. إذن السباب هو التعيير أم أنه غيره؟ فإن كان السباب فسر هنا بالتعيير فتكون الفاء سببية. إذن ما نوع هذا السباب؟ التعيير. وإن كان المقصود أنه سببه وعيره فيكون جمع بينهما بين السباب والتعيير فتكون الفاء عاطفة، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، لأنه في الرواية الأخرى قال أعيرته بأمه، فقال أبو ذر يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. نعم.
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟
أعيرته بأمه استفهام إنكاري، أعيرته بأمه، وهنا فيه رد على من قال إن الفعل أعيرته لا يتعدى بالباء وإنما ينطق أعيرته أمه، فهنا أتى في الحديث من أن الفعل فعل التعيير تعدى بالباء. إذن كما سلف نصوص الوحيين تستفيد أحكاما عقدية فقهية آدابا تربويات أيضا من حيث اللغة، بحيث تفصل في نزاع يجري بين أهل اللغة، أو تأتي بأمر أنكره أهل اللغة.
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.
إنك امرؤ فيك جاهلية، أي بك صفة من صفات أهل الجاهلية، لأنه في الرواية أنه سب أباه وأمه، وإنما من شاتمك إنما تشتمه كما شتمك، ولا يتعدى ذلك إلى أمه ولا إلى أبيه، فهذه من صفات أهل الجاهلية، ومن عفا كان أفضل. ولذلك قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومضى الحديث عن جملة إنك امرؤ فيك جاهلية في الترجمة والتعليق عليها. ولذلك قال يا رسول الله أعلى ساعتي من الكبر، يعني أجهل هذا الأمر وأقع فيه مع أني قد كبرت؟ قال وعلى ساعتك من الكبر. وهذا يدل على أنه كان جاهلا بالحكم، لو كان عالما ما أقدم أبو ذر رضي الله عنه. وأيضا لما قال أعلى ساعتي من الكبر يدل على أنك محتاج إلى العلم الشرعي حتى تدفن، ولو كبرت سنك فأنت محتاج. لأنك مأمور بعبادة الله إلى أن يتوفاك الله، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، فإذا أمرت بالعبادة إلى الموت أهناك عبادة صحيحة تقع إلا بعلم؟ الجواب لا، لابد من العلم. ولذلك النصارى لما عبدوا الله على غير علم ابتدعوا، ورهبانية ابتدعوها. نعم.
يعني هو كبير السن الخطأ منه يعني ثقيل على النفس.
نعم، ولذلك حتى يعني كونه يقول على ساعتي من الكبر يعني وأنا كبير، هو يفترض أنه مع كبر سنه أنه جرب الأمور وأنه لا يقدم على شيء يخالف الشرع. ولذلك في الحديث عند الطبراني: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم شيخ زان يعني يزني، شيخ ليس شابا نقول دواعي الشهوة عنده قوية، لكن وشابت لحيته وشاب رأسه ومع ذلك أقدم، فيكون الذنب منه أعظم. ولا يعني أن الذنب ليس بعظيم على الشاب في زناه، لا، لكن مع الكبير أعظم. وأيضا يدل على أنه كلما كبرت سن الإنسان كلما كان لله أقرب، لكن مع طول الأمل يكبر الإنسان ويقول ما زلت صغيرا، لأنه يقيس نفسه بفلان الآخر. يعني قد يكون عمره مثلا 60 سنة أو 70 سنة، ينظر إلى من حوله قد يرى أن بعضهم قد وصل إلى 90 أو إلى 100، يقول ما زلت صغيرا، لكن انظر إلى من مات في سن 50 و40 و30. نعم.
إخوانكم خولكم،
إخوانكم خولكم، وصفهم بأنهم إخوان، لكن إذا كان رقيقا مسلما، أما إذا كان رقيقا كافرا فلا، فليس بأخ، يحسن إليه نعم، لكنه لا يوصف بأنه أخ، لأن الأخوة هي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. إخوانكم خوالكم، خوالكم يعني الخدم، يعني يتخولون مصالحكم للقيام بها. وأيضا فيه بيان أنهم منحة من الله وعطية من الله لك أو لكم أنتم أيها السادة. ولذلك ماذا قال عز وجل: وتركتم ما خولناكم، يعني أعطيناكم. ثم إذا خوله نعمة، يعني أعطاه نعمة. إخوانكم خولكم، ولذلك في الرواية الأخرى انظروا: فضلكم الله عليهم. وفي رواية الترمذي كما ثبت: إخوانكم فتية عندكم، فتية يعني أنهم ماذا؟ غلمة، يعني أنهم خدم عندكم. وضبطت في نسخة عند الترمذي قنية، ويصح كسر القاف، قنية يعني ما هي القنية والقنية؟ الملك، يعني أنتم تملكونهم، كما قال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. وفي رواية الإمام أحمد كما ثبت: فتنة، فتنة يعني هم عندكم اختبار وابتلاء، هل تقومون بحق الله عز وجل فيهم أم لا. نعم.
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم.
جعلهم الله تحت أيديكم، يعني أنهم عبيد عندكم وتتصرفون فيهم، فأحسنوا فيهم. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جملا من الإحسان.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. لو من البعض، لو يعطيه شيئا يسيرا، لو يعطيه لقمة أو لقمتين كما جاء في الحديث الآخر، لأنه ولي طهيه، وهذا يدل على أن المطلوب شرعا من حيث الوجوب المواساة لا المساواة، فإن أتى بالمساواة فهذا خير وأعظم كما فعل أبو ذر. نعم.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس.
وليلبسه مما يلبس، أي من الثياب. نعم.
ولا تكلفوهم ما يغلبهم.
ولا تكلفوهم، يعني لا تشق عليهم ما يغلبهم، المغالبة المشقة، كأن يكلفه بفعل شيء لا يستطيع عليه. فنهي عن ماذا؟ عن أن يكلفه ما يغلبه. لكن لو كان السيد محتاج، لو كان السيد محتاجا إلى أن يقام بهذا العمل، إذن ماذا قال بعدها؟
فإن كلفتموهم فأعينوهم.
فإن كلفتموهم فأعينوهم، إما أن تعينوهم بأنفسكم أو أن تكلفوا شخصا آخر بأن يساعدهم. ولذلك في رواية عند مسلم، تتمت هذه أكمل،
فإن كلفتموهم فأعينوهم.
ولذلك في رواية قال فمن كلفه فليعنه، في رواية عند مسلم فليبعه، فليبعه يعني أنه إن كان سيستمر في تكليفه التكليف الشاق فليبعه. وقال بعضهم إن الرواية التي مضت فليعينه كما قال النووي هي التي توافق الرواية الأخرى. قلت ولا مانع من ذلك، لأنه جاء في السنن قال فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله وإلا فبيعوه. إذن دل هذا على أنه ليعنه، إن لم يكن فليعرضه للبيع.
قال أحسن، قال تحت يده، هذا خاص بالملك العبودية الآن لما للخادم.
نعم نعم، سؤال في محله، قد يكون هذا تحت ملكك. ولذلك نص الشراح كابن حجر رحمه الله قال ولا يقتصر في ذلك على العبيد، بل يجري هذا الحكم على الخدم. قد يكون لديك من هو يخدمك وليس رقيقا، هو حر، لكنك استأجرته بأجرة وهو حر، فأيضا نفس هذا الحكم ينطبق على هؤلاء، ينطبق على هؤلاء.